إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبة اليوم قيمة الاحترام، قيمة الاحترام. الاحترام أيها الإخوة هو الحب والتوقير والتقدير للآخرين، توقير الآخرين وتقديرهم وإنزالهم منازلهم التي تليق بهم. والاحترام أيها الإخوة ليس كلمة تقال وتتردد ولا مظهرا يتصنع، بل هو خلق عظيم. الاحترام خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك، وهو دليل إنسان عرف قدر نفسه. الإنسان الذي يحترم الآخرين عرف قدر نفسه فلم يهمها، وعرف حق غيره فلم يظلمه. الاحترام هو حفظ الحدود وصيانة الكرامة وتوقير الإنسان للإنسان قولاً صادقاً وفعلاً مستقيماً. فالاحترام صيانة الكرامة وتوقير الإنسان للإنسان قولاً صادقاً وفعلاً مستقيماً وسلوكاً نقياً. والاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم، يعني لا إيمان حق إلا إذا وجد خلق الاحترام في القلب. الاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم أقامه الله على العدل ورباه على حسن الأدب وطهره من الأذى وشرفه بحفظ الكرامة. فحيث يسكن الإيمان يولد الاحترام، حيث يسكن الإيمان في القلب يولد الاحترام، فالاحترام مظهر من مظاهر الإيمان. وحيث يغيب هذا الاحترام تضيع القيم وتنهار المعاني. والاحترام في الإسلام أو في ميزان الإسلام ليس خلقاً انتقائياً ولا شرفاً يمنح لفئة ويحجب عن أخرى، بل هو حق عام لكل إنسان. الاحترام حق لكل إنسان أن يحترم، لأن الله كرمه بخلقه بل لكل كائن في هذا الوجود، كل كائن في هذا الوجود من حقه أن يحترم، لأن في احترامه تعظيماً لأمر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لقد خلق الله النفس الإنسانية وجعلها رمزاً للتكريم والتوقير والاحترام، فقال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الاحترام كلمة تضم مجموعة من المشاعر الإيجابية المتمثلة في الحب والعناية والتقدير والتوقير، وهي صفة إنسانية جليلة تحمل معاني الرفعة والعزة والكرامة. ظهرت هذه القيمة، قيمة الاحترام، في العديد من المواقف كما جاء في القرآن والسنة. فقد أنزل الله عز وجل القرآن يتلى في شأن الخيرين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما ارتفعت أصواتهما في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما أفضل الأمة الإسلامية بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي ثم أبو بكر ثم عمر. اختلفا في شيء في المسجد النبوي وارتفعت أصواتهما، فعن أبي ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب من تميم، وفد من بني تميم جاء إلى المدينة لإعلان الإسلام، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر. يعني لما نزلت الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، بنو تميم وفيهم سيدهم الأقرع بن حابس. فاختلف أبو بكر وعمر من المراد في من نزلت فيه هذه الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فأحدهما إما أبو بكر أو عمر قال: هو الأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، والآخر قال: رجل آخر، هو رجل آخر غير الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر وعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت إلا خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله في السورة نفسها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. فكان عمر بعد ذلك رضي الله عنه إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، يعني كان يخفض صوته جدا حتى يكاد النبي لا يسمعه يستفهمه، يعني ماذا تقول يا عمر، من شدة خفض صوت عمر عند رسول الله. ما الذي يدل هذا على أي شيء؟ يدل هذا الموقف من عمر احترام النبي صلى الله عليه وسلم، عدم رفع الصوت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا احترام وتوقير وتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلمنا القرآن كيف يكون الاحترام، وخصوصا مع الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. حتى بعد موته في مسجده لا يرفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد موته. إن حب وتوقير واحترام الصحابة للنبي أثار دهشة عروة ابن مسعود الثقفي، رجل من المشركين، وجعله يتعجب من الحب والإجلال والتعظيم والاحترام من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية سنة 6 هجرية، لما دار الحوار بين النبي والمشركين، والنبي كان يريد أن يعتمر فمنعه المشركون من دخول مكة، وكادت الحرب تقع بين الطرفين، ثم اصطلح القوم، اصطلح الطرفان فيما يعرف بصلح الحديبية، وكتبت معاهدة من بنودها أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى. فإذا جاء العام التالي، العام القابل، جاء إلى مكة ليعتمر. هذا من بنود الصلح، وأن توقف الحرب بين الطرفين 10 سنوات إلى غير ذلك من بنود الصلح. ما نريده من هذه الواقعة أن أحد المشركين جاء ليحاور النبي في الصلح، اسمه عروة بن مسعود الثقفي، بعثته قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ عروة ينظر إلى الصحابة حول النبي ماذا يفعلون، فجعل عروة يرمق بعينه، يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله، انظر ماذا يقول: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. النخامة معروفة، تخرج من الأنف والفم. فالنبي إذا تنخم أسرع بعض الصحابة ليأخذ النخامة ويتبرك بها ويدهن بها وجهه وجلده تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما في النبي من شعر أو نخامة أو عرق يتبرك به، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد. لا تقول أنا سأتبرك بعرقك أو بعرق فلان من أولياء الله الصالحين أو بنخامته أو بوضوئه، ماء الذي يتوضأ به، وتقول هذا بركة، هذا لا يجوز. إنما يجوز في حق النبي فقط صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم. ثم قال: وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، أطعوه في الحال. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أيهم يأخذ ماء وضوء النبي ليتبرك به. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، لا يرفعون أصواتهم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. لا يحد الصحابي بصره في وجه النبي، لا يحد عينيه، يعني لا ينظر إلى النبي نظرة جامدة تعظيما له. هذا ما وصفه عروة بن مسعود الثقفي، وكان مشركا، وصف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على أي شيء يدل هذا من أصحاب النبي؟ على الاحترام والتوقير والتقدير لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من ذلك كيف يحترم بعضنا بعضا، كما سوف أبين. احترام الكبير واحترام الوالدين واحترام الصغير واحترام العلماء وغير ذلك مما له حق الاحترام. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، يعني يا قومي، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الاحترام أيها الإخوة كان سببا في إسلام عروة بن مسعود، ومات شهيدا. هكذا خرجت مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيلا نشأ على الحب والاحترام والتقدير. والاحترام أيها الإخوة له صور ومجالات عديدة تشمل جميع فئات المجتمع، مسلمين وغير مسلمين. تعالوا بنا نذكر هذه المجالات وهذه الصور. أولاً احترام الكبير، احترام الكبير، فقد أمرنا الإسلام باحترامه وتوقيره في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ليس منا، يعني ليس على سنتنا، ليس على منهجنا وهدينا، ليس مثلنا. من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. وعن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث لا يستخف بحقهن أو لا يستخف بحقهن إلا منافق: إمام مقسط، إمام حاكم عادل مقسط من القسط العدل، هذا له حق، ومعلم الخير، الشيخ أو الأستاذ المعلم، معلم الخير، وذو الشيبة في الإسلام، الذي شاب شعره كبر سنه. هكذا يقول عمر، هذا من كلام عمر رضي الله عنه: ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق، يعني لا يستخف بها إلا منافق: إمام مقسط ومعلم الخير وذو الشيبة في الإسلام. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إذا أردت أن تجل الله تعظم الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أن تكرم كبير السن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط الحاكم العادل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنده اثنان بأمر ما بدأ بأكبرهما، يبدأ بالكبير، وقال: كبر كبر، يعني ابدأ بالكبير. إذا كنت جالسا مع قوم وأردت أن تناول أحدا يعني الماء، فابدأ بالكبير. إذا بدأ الكلام فليبدأ الكبير، إذا بدأ الطعام فليبدأ الكبير، وهو الوالد الأب. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك. النبي رأى رؤيا وهو يتسوك بسواك، فجذبني رجلان كل واحد يريد أن يأخذ السواك من النبي صلى الله عليه وسلم، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، أعطيت السواك للأصغر منهما، فقيل لي، هذا في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، فقيل لي: كبر، يعني ابدأ بالكبير، فدفعته إلى الأكبر. والجزاء أيها الإخوة من جنس العمل، فإن احترمت كبار السن سيسخر الله لك من يحسن إليك في عجزك وشيخوختك، لأن الجزاء من جنس العمل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه، أي عند كبره. إذا كنت شابا وأكرمت رجلا لأنه كبير السن، أكرمته بأي نوع من الإكرام، إذا أكرمته وأنت شاب ستجد حينما تكون شيخا مثله، حينما يكبر سنك ستجد من يعطف عليك ومن يكرمك عند كبرك. أيها الإخوة، غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة، قيمة الاحترام، في نفوس الصحابة الكرام. قال أبو مسعود البدري، غير عبد الله بن مسعود، هذا أبو مسعود البدري الأنصاري من أهل بدر، يعني من حضر غزوة بدر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، حينما نقف صفا يمسح مناكبنا، يعني لتتساوى المناكب، يعني هو يسوي الصف، يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لياليني لياليني، يعني يصلي ورائي الصف الأول، لياليني منكم أولو الأحلام والنهى، الأكبر الأكبر سنا هو الذي يقف ورائي، ومنهم الحفظة، لياليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، الأقل سنا، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني أنتم لا تعملون بكلام النبي هذا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما ولد صغير، فكنت أحفظ عنه كل الكلام الذي كان يقوله النبي في وجود أبي سعيد، كان أبو سعيد يحفظه، أبو مسعود عفوا، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان يحفظ سريع الحفظ، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، كنت أسكت لوجود الكبار احتراما وتوقيرا وتقديرا. وعن مالك بن مغول من التابعين قال كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق، كنت أمشي معه فقابلنا مضيق يعني خندق، فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، أنا تقدمتك، أنا يعني مشيت قبلك، عبرت الخندق هذا أو المضيق قبلك لأنني أكبر منك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها، يعني ورقها لا يقع، فوقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر يقول جاء في قلبي أنها النخلة، هو فهم فهم ما هي هذه الشجرة، فقال في نفسه في قلبي إنها النخلة، فكرهت أن أتكلم سكت. وثم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر موجودان، المشايخ الكبار موجودين، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فسرها النبي من نخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه، ابن عمر يقول لأبيه عمر يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، فخر يعني. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، احترام الكبير، كرهت أن أتكلم في وجودكما، في وجود أبي بكر وعمر، في وجود الكبار. قال ابن حجر في هذه الرواية وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، ولكنه استحيا أن يذكر ما في نفسه توقيرا لأكابر الصحابة الحاضرين الذين لم يعرفوها. فهذا من صور الاحترام ومن مجالات الاحترام الكبير. ثانيا احترام الصغير أيضا، وذلك بتقديره والقيام له تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشبه أهل النبي بالنبي هي فاطمة ابنته، في القعود في المشي في الصورة، قالت عائشة: وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها، أو قام للصغيرة، الكبير يقوم للصغير لا بأس، فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليها على فاطمة قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام صغير، وعن يساره الأشياخ كبار. عن يمين النبي غلام صغير، والنبي شرب، والنبي يحب التيامن في كل شيء، والغلام عن يمينه، فهل يبدأ بالغلام ويعطيه يشرب أم يعطي الكبار؟ السنة النبي يحب التيامن فيبدأ بالغلام. فقال للغلام، قال النبي للولد يستأذنه: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، أبدأ بالكبار. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. لا، دي فضيلة أن أشرب بعدك. ما كنت أوثر بعدك أحدا. لا، يعني الغلام لم يتنازل، لم يتنازل، لأنها فضيلة. فانظر إلى أن النبي يعني تكلم مع الغلام باحترام وتوقير، تكلم مع الصغير بهدوء. فهذا هو الهدي النبوي في احترام الأطفال. ومن المؤكد أن احترام وتقدير الصغار يدل على الحرص على مشاعرهم، بالإضافة لزيادة شعورهم بالثقة بأنفسهم وبناء معاني الرجولة فيهم. وقر الصغير حتى تصنع منه رجلا، ازرع الثقة في قلبه حتى تحصد منه رجلا عاقلا. ثالثا من صور احترام الذات، تحترم نفسك، تحترم ذاتك بألا تقحمها في الذنوب والمعاصي والسيئات. وكما قيل: احترم نفسك أو احترم ذاتك. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا تضع نفسك في مواضع المذلة. فهذا أبو سفيان بن حرب وهو لا يزال على الشرك والكفر، أراد هرقل عظيم الروم سؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل النبي رسالة إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، هرقل قيصر الروم ملك الروم. فالرسالة مكتوبة باللغة العربية، فسأل هرقل عن من يترجم له. فأبو سفيان في هذا الوقت كان في بلاد الشام في التجارة، فجيء بأبي سفيان. قال أبو سفيان، فبدأ هرقل يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الحق عن النبي، قال الصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أبي سفيان، احترم نفسه، لم يكذب رغم أنه كان كافراً مشركاً في ذلك الوقت. هو أسلم في عام فتح مكة سنة 8 هجرية. احترام الذات أيضاً من صور الاحترام أيها الإخوة، احترام الوالدين سواء في وجودهما أو بعد مماتهما. فقد أكد الإسلام على ضرورة احترام الوالدين والإحسان إليهما والاعتناء بهما. والآية المحفوظة في هذا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احترام الوالدين، إذا كان واقفا وأنت جالس قم، وإذا كان جالسا وأنت واقف اجلس. إذا أكلت معه لا تبدأ أولا، فليبدأ هو أولا، ولا تسبق يدك يده إلى الطعام. إذا مشيت بجواره لا تتقدمه، لا تحد بصرك في وجهه، اخفض جناحك له، أطعه، بره، قف بجانبه، قف بجواره، ساعده، أعنه. هذا كله من باب الاحترام، ولنا القدوة في سلفنا الصالح في توقير واحترام الوالدين. فهذا علي بن الحسن، بن أبي طالب، كان لا يأكل مع والديه، فقيل له لماذا؟ قال لأنه ربما يكون بين يدي لقمة أطيب مما يكون بين أيديهما وهما يتمنيان ذلك، فإذا أكلت بخست بحقهما، أخاف أن تكون لقمة أطيب وأنا الذي أخذها ولا أخذها والداي. يخاف، ورع يا أخوانا، ورع، ورع واحترام. كذلك خامسا من صور الاحترام احترام المرأة، سواء كانت زوجة، أما، أختا، بنتا، فقد جاء الإسلام لدحض كل الأفكار التي كانت شائعة عن المرأة في الجاهلية، وكرمها الإسلام وأعطاها حقوقها في الميراث والاحترام، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إنا كنا في جاهلية ما نعير للنساء أمرا، ما كناش نهتم بالمرأة دي خالص، كأنها متاع ملقى في البيت. حتى أنزل الله فيهن ما أنزل من قرآن وقسم لهن ما قسم، يعني من الميراث، يعني حتى أعطى الله للمرأة حقها في كل شيء، ومن ذلك الاحترام. فقد كرم الإسلام المرأة وأكد وجوب احترامها، وجعل لها ما للرجل وما وعليها ما عليه، لأنهما الرجل والمرأة فرعان من شجرة واحدة، متساويان في أصل النشأة وفي الخصائص الإنسانية العامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. فاحترم زوجتك يا أخي، لا تهنها ولا تضربها ولا تشنها كما يفعل كثير من الأزواج هداهم الله. واحترم كذلك أمك التي أرضعتك وحملتك وربتك وداوتك وأطعمتك. واحترم ابنتك، لا تضربها فتربي فيها المذلة، تربي فيها المذلة بضربها. وهكذا أيها الإخوة، لو تعاملنا بهذا الخلق مع نسائنا، مع بناتنا، مع أخواتنا، مع أمهاتنا، سيسود الاحترام بيننا والتوقير والتقدير. ومن ذلك أيضا من صور الاحترام احترام العلماء، فقد رفع الإسلام قدرهم وأمر باحترامهم وتقديرهم، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم، قم للمعلم وفيه التبجيل، أعطيه حقه من التبجيل، كان ذا المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ مهما تكلمنا عن احترام أهل العلم فإن الكلام يطول، لهم حق كبير على الناس. أما الآن بعضهم يهان. سابعا من صور الاحترام احترام غير المسلمين أحياء وأمواتا، وذلك من خلال احترام إنسانيتهم، كونهم بشرا، وآدميتهم، كذلك عدم الاعتداء عليهم ولا على معابدهم ولا على أعراضهم. ومن أبرز صور الاحترام لغير المسلمين مخاطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لملك الروم حين أرسل إليه رسالة يدعوه بها إلى الدين الإسلامي، تبدأ بقوله: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم أنزله منزلته، رجل حاكم كبير، قيصر، إمبراطور، ملك، فالنبي أعطاه حقه من الاحترام. فقد حرص النبي الكريم على إنزال الناس منازلهم واحترامهم وتقديرهم. قال ابن حجر في تفسير هذا الجزء من الرواية: لم يخلئ من إكرام لمصلحة التألف، تأليف قلبي على الإسلام. وكثيرا ما يحتاج المسلمون للتعامل بالاحترام والتوقير مع غير المسلمين لمصلحة وحدة الصف وتوفير الجهود وتأليف القلوب وإزالة الدخن وإغاظة العدو. وبقدر ما يحترم بعضنا بعضا نكون في نظر الناس محترمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا في احترام غير المسلمين أحياء وأمواتا. فقد زار غلاما يهوديا في مرضه، فكان ذلك سببا في إسلام الولد، فقال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي مجال تكريمه للأموات منهم قيامه لجنازة يهودي، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ كذلك أيها الإخوة، من صور الاحترام احترام أولي الأمر من الحكام والسلاطين والأمراء، لأن إهانتهم إهانة للدولة أو للإمارة أو للسلطنة، فهو رمز للدولة، فكيف يهان؟ من حقه أن يحترم ويبجل ويقدر، لا أن يشتم ولا أن يسب، إنما يدعى لأولي الأمر بصلاح الحال والهداية وبالعون. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي ننتمي جميعا إليه، لا يهان أولو الأمر ولا يشتمون ولا يسبون، على عكس ما نسمع الآن في زماننا من سب وقذف وشتم لأولي الأمر بمجرد مثلا ارتفاع سعر بعض السلع أو بعض الأطعمة، يبدأ يسب ويشتم. هذا ليس من دين الإسلام ولا من خلق المسلم، إنما يدعو الله عز وجل أن يفرج وأن يزيل عنا الكرب والغلاء والبلاء، وأن يدعو لأولي الأمر بالصلاح والهداية والعون والتيسير. أيها الإخوة، أخيرا وليس بآخر من صور الاحترام احترام التخصص. أنت طبيب، أحترم تخصصك. أنت مهندس، أحترم تخصصك. أنت عامل في مهنة، أحترم مهنتك. كذلك أهل العلم يحترمون، وهي أشرف المهن، تعليم الناس دين الله تبارك وتعالى، ولا يتعدى عليهم أحد، وهم أصحاب الفتوى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس كل أحد يقدر على أن يتكلم في الدين. الآن الكل يتكلم، كله يتكلم في دين الله ويفتي. لا، لابد من احترام التخصص. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن ينظر إلى جيل آبائنا وأجدادنا، لو رجعنا إلى الوراء جيل وجيلين وثلاثة، يجد أن قيمة الاحترام بلغت ذروتها. فكان الواحد منهم حينما يسلم على أبيه أو على جده أو عمه أو خاله أو أحد أكبر منه من أقاربه وذوي رحمه، يقبل يده واضعا جبهته عليه احتراما وتقديرا. هذه الصورة لا تزال موجودة لكن بسيطة قليلة الآن، قليلة الآن للأسف. لكن قبل جيلين وثلاثة، جيل الآباء الأجداد، كان الولد إذا دخل على أبيه يقبل يده، على عمه يقبل يده، كان الواحد يقبل معلمه في الطريق إذا قابله فيخالف الطريق من هيبة المعلم وتوقيره واحترامه. اليوم بدأت هذه المعاني في الانسلاخ بسبب ما يتشبعه الشباب والفتيات من أفكار وتقليد أعمى تحت ستار الحرية والتحضر وإثبات الذات والشخصية. أصبح الشاب يسلم على أبيه وعلى جده بالأنامل، بالأصابع كده، يسلم عليه بالأصابع كأنه يخاف من العدوى. أصبح الطالب يعامل معلمه معاملة الأصحاب والخلان، الولد كأنه صديق المعلم. فعلينا أن نسعى جاهدين إلى عودة غرس هذه القيمة، قيمة الاحترام في نفوس الشباب والفتيات. علينا أن نغرس فيهم حب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاحترام والتقدير. فهذا أعرابي قام فبال في المسجد، فهم الصحابة يتناولونه يمنعوه، فالنبي قال لهم اتركوه حتى انتهى من بوله. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا، إنما المساجد بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فالنبي كيف تعامل مع هذا الأعرابي؟ أولا برحمة وبرفق واحترام لآدميته. معاوية بن الحكم السلمي، ذكرنا هذه القصة مرارا في خطب سابقة، يقول بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، أثناء الصلاة قال له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، الناس نظروا إلي، فقلت واثك لأمي ياه، ما شأنكم في إيه تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يضربوا بأيديهم على الفخذ عشان يسكت هو في الصلاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فانظر إلى هدي النبي في احترام الرجل، بعد الصلاة لم يضربه، لم يشتمه، لم يرفع صوته ضده أو فيه، لم يكهره، لم يشد عليه يعني، إنما تعامل معه باحترام. وهكذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالاحترام والتوقير لكل أفراد المجتمع، ولنكن قدوة لغيرنا في المثل والأخلاق. لذلك ضرب بالأحنف ابن قيس المثل في الحلم والصفح والاحترام وحسن الخلق، رجل شخصية كده كبيرة في التاريخ في القرون الأولى يعرف بالأحنف ابن قيس، كان يضرب به المثل في الاحترام والتوقير والحلم والصف وحسن الخلق. فقيل له كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال ما آذاني أحد إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث، اللي يؤذيني أتعامل معه بإحدى ثلاث، إن كان فوقي يعني أكبر مني عرفت له فضله، وإن كان مثلي يعني في السن تفضلت عليه، وإن كان دوني يعني أقل مني في السن أكرمت نفسي عنه. هكذا بالاحترام المتبادل والتقدير يسود الود والحب والصفاء بين أفراد المجتمع أيها الإخوة الكرام. فخلق الاحترام خلق عظيم جدا، فلنربي أنفسنا عليه، ولنربي أولادنا وأجيالنا شبابنا وفتياتنا عليه حتى يسود الود والصفاء بيننا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوسع أرزاقنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر يا ربي من الفتن. اللهم ارفع المحنة عن أهل غزة وعن أهل السودان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.